بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في مقامين، في مقتضى القاعدة وبلحاظ الأدلة الخاصة. بلحاظ مقتضى القاعدة قلنا أنه هناك تقريب اعتمدنا فيه على كلام سيد الخوي قدس الله نفسه، مع يعني إذا صح التعبير ما في تجاسر مع ترتيبه، وكان خلاصته هو أن ظواهر الأدلة تقتضي الطريقة الثانية، ظاهر الدليل هو الطريقة الثانية، فالمصير إلى الطريقة الأولى خلاف الظاهر، خلاف الظاهر إذا لم تقم عليه قرينة خاصة فهو خلاف الظاهر. والسر هو هذا، السر ما ذكرناه من أن الحكم بلحاظ الأرباح انحلالي، أن الحكم بلحاظ الأرباح انحلالي، وكل ربح يثبت له حكم بوجوب التخميس. دليل الاستثناء أيضا يكون انحلاليا بتبع انحلالية دليل المستثنى منه. الدليل المستثنى منه عندما يكون الدليل المستثنى منه متعددا بعدد الأرباح، دليل الاستثناء أيضا يتعدد تبعا لانحلالية وتعدد الحكم المستثنى منه. هذا معناه في الحقيقة أنه كل ربح يثبت له ماذا؟ يثبت له الحكم مع الاستثناء. كل ربح يثبت له الحكم بوجوب التخميس مع ماذا؟ مع استثناء مؤنة السنة، مع استثناء مؤنة السنة. طب شو راح الدليل من هذا القبيل؟ نجي دليل، وهذا كل ربح يجب فيه الخمس لاستثناء مؤنة السنة. نفهم من السنة في قوله مؤنة السنة إلا سنة ذلك، ونفس الكلام يقاتل ربح الآخر، هذا ربح يجب فيه الخمس باستثناء مؤنة السنة. صحيح من قال مؤنة سنته، لكن ليس مؤنة سنته، ظاهر السنة في دليل استثناء المؤنة وماذا هو مؤنة سنة الربح التي وجب فيها ماذا؟ الخمس. وهذه طريقة ثانية، كل ربح له شنو؟ سنة تخصه، والمؤن تخرج في تلك السنة من ذلك الربح ولا تخرج من الربح الحاصل بعدها. وهذا هو الطريقة الثانية. بينما الطريقة الأولى يقول لا، ما بدأ هذا التقييد، كل ربح له سنة تخصه، كل الأرباح له سنة شنو؟ واحدة، ويجوز إخراج المؤن الحاصلة في تلك السنة الواحدة من مجموع الأرباح حتى إذا تأخرت الأرباح عن المؤن، حتى إذا تأخرت الأرباح عن المؤن. هذا خلاف ظاهر الدليل، هذا التقريب الأول، واضح صار التقريب الأول. هذا التقريب الأول عليه اعتراضات، وهذه الاعتراضات تصلح أن تكون وجوها لتقريب اقتضاء مقتضى اقتضاء القاعدة للطريقة الأولى. كل واحد منها يعترض على هذا التقريب، وفي نفس الوقت هو يحاول أن يقول أن ظاهر الدليل ينسجم مع الطريقة شنو الأولى لا مع الطريقة شنو الثانية. تقريب الاعتراض الأول، خلينا نقول نسميه الاعتراض الأول، حاصل هو أن الأرباح المتعددة لما كانت تدريجية الوجود فالعرف يعدها شيئا واحدا، يعدها شيئا واحدا فيثبت لها خمس واحد وتحسب لها سنة واحدة، والمؤن في تلك السنة تستثنى من ذلك الربح واحد بالنظر العرفي، وإن كان فيها أرباح متعددة لكن العرف يعتبرها شنو؟ ربح واحد. فالمؤمن في تلك السنة تخرج من ذلك الربح الواحد، وهذا هو عبارة عن الطريقة الأولى لا الطريقة الثانية. واضح؟ إذا الدليل ظاهر في هذا، لأن الأرباح لما كانت وإن كانت متعددة لكن لما كانت تدريجية في الوجود فالعرف يعتبرها يعدها ربحا واحدا، ربحا واحد ربح واحد وهذا ربح واحد يبتدئ من أول ربح بعد المحرم وينتهي في آخر ربح في شوال في مثالنا السابق. هذا كله ربح واحد، هذا الربح الواحد يثبت له حكم واحد بوجوب التخميس ويحصل له سنة واحدة هي السنة التي تبدأ من أول محرم وتنتهي بحلول محرم ثاني. هذه السنة الواحدة المعنى الحاصلة فيها تأخذ منين؟ من هذا الربح الواحد الذي هو متعدد في الحقيقة ولكنه واحد بالنظر العرفي، وهذه الطريقة الأولى هذا الطريقة الشنة ثانية. هناك سنة واحدة ثابتة لمجموع الأرباح، واضح هذا؟ هذا هم يسوى أن يكون اعتراض على التقريب السابق، ما عدنا أرباح متعددة، ما عدنا أحكام بوجوب التخميس متعددة بعدد الأرباح، وبالتالي ما عدنا إلا استثناء واحد لسنة شنة واحدة. واضح؟ هو خلاف، فهو ليس خلاف ظاهر الدليل وإنما هو موافق علما لظاهر الدليل. فالأدلة تقتضيه لأن الأدلة ماذا؟ تخالفه بحسب ظاهرها. هذا الكلام في الحقيقة وإن ذكر في كلماتهم في موارد في مسألة الحيض هناك ذكر هذا الكلام، حيث تعاملوا مع عدم الحيض معاملة الشيء الواحد وهذا عرفان، وإن كان هو في الواقع متعدد في الدماء متعددة تخرج، لكن لما كان الخروج يعد ماذا؟ يعد ماذا؟ يعد دما واحدا ويتعامل معه كأنه دم واحد. هكذا في الكلام المتصل، الكلام متعدد في الحقيقة، الفاظ يتلفظ بها الإنسان فهو كلام متعدد، لكنه حيث أنه له وحدة اعتبارية له وحدة عرفية يعتبر بمثابة الكلام الواحد، ولذا يجري فيه شنو؟ الاستصحاب، يستصحب بقاء المتكلم متكلما إذا شك في أنه فرغ من كلامه أو لا. والحال هو كل ما يتلفظ بها يغير ماذا؟ اللغة والكلام السابق، لأنه يتصرف في وجوده وينتهي ويحل محله شيء آخر وشيء جديد، فالتعدد في الموضوع موجود بالرغم من هذا جرى فيه استصحاب. لماذا؟ لأنه هناك وحدة عرفية لهذا الكلام الواحد. أقول لا يذكر هذا في ذاك الموارد تلك الموارد، لكنه واضح أنه يشترط في عد الشيء الأشياء المتعددة واحد أمرا واحدا يشترط أن لا تتخلل فواصل زمنية كثيرة بين هذه الأمور شنو متعددة. الاستمرار شرطا في ماذا؟ في عد المجموع شيئا واحدا كما في الكلام الواحد، هذا كما في المشي المتصل هذا الذي لا تتخلله فواصل زمنية عند يرين قال هذا شنو شيء واحد فيجري فيه الاستصحاب لأنه موضوع واحد عرفان، لكن متى؟ عندما لا تتخلله فواصل زمنية وعندما تكون الأمور متعددة متحدة ذاتا هو ماشي نفس المشي مشي 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 بلا فواصل زمنية وقال هذا شيء واحد، حركة معينة متصلة بلا فواصل زمنية وقال هذا شنو هذا شيء واحد، كلام من جنس واحد متصل بعضه ببعض بلا فواصل زمنية وقال هذا شيء واحد، دم الحيض متصل متحد ذاتا بلا فواصل زمني، وقال له شيء واحد. هذا هو الشر في عد شيء شيئا واحدا، هذا غير متحقق في محل الكلام، او بعبارة صح غير مفروض في محل الكلام، لاننا نتكلم حتى لو كانت هناك فواصل زمنية طويلة بين الارباح، ربع حصل في اول محرم، وربع حصل في اول رجب كما مثلنا، وربع حصل في اول شوال، وهذه الارباح ليست متحدة ذاتا ايضا، قد ربح يحصل بشيء، وقد ربح يحصل بشيء اخر، قد ربح مادي، قد ربح في زيادة جنس، قد ربح يعني ليس كلها متحدة بالذات، وانما هي تتحقق باشكال مختلفة وانواع مختلفة وبتكسبات متعددة، وبفوائد متعددة مع وجود الفاصل الزمني فيما بينها. فكيف يمكن لنا ان نعد هذا الشيء ربحا شنو واحدا؟ العرف لا يبنى على ذلك، لا يرى ان هذه الارباح المتعددة التي فرضناها في المثال ربحا واحدا، بل الانصاف ان العرف يرى انها ارباح متعددة لا انها ربحا واحد. فدعوى ان العرف يراها ربحا واحدا بحيث ينزل الدليل على ذلك، ويقال انه يثبت له حكم واحد واستثناء واحد وسنة واحدة، هذا خلاف ظاهر الأدلة، لأن الأدلة ظاهرها تعدد الأرباح وأنها أرباح متعددة، و يعني في هذا المثال أنها أرباح متعددة، وإذا كانت أرباح متعددة فمقتضى الدليل هو ماذا؟ هو تعدد الأحكام الثابتة لها وتعدد الاستثناءات، وبالتالي تعدد السنين التي تحصل مؤنتها. واضح هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني يطور نفس الاعتراض الاول بشكل اكثر، بان يقال اننا نسلم تعدد الارباح ليس لها وحده ولا عرفيه، فهي متعدده حقيقه وعرفا، لكن نقول ان هذا لا يستلزم تعدد الحكم، ليس تعدد الحكم واضح، لا يستلزم تعدد الحكم، وذلك لأن نفترض أن الحكم موضوعه هو الطبيعة للأفراد، موضوعه هو الطبيعة، يعني أن الموضوع هو طبيعي الربح، لا كل فرد فردا من الربح، طبيعي الربح. ومن الواضح بأن الطبيعة تحصل بحصول أول فرد من أفرادها، تحصل بحصول أول فرد من أفرادها، وإذا حصلت الطبيعة يثبت لها الحكم، لأن موضوع الحكم بحسب الفرضية هو الطبيعي، والطبيعي يوجد بوجود أول فرد من أفراده، فإذا وجد أول فرد من أفراده يتحقق موضوع الحكم، وإذا تحقق موضوع الحكم يثبت له الحكم، تحقق الأفراد الأخرى لا يعني تعدد في الموضوع، وبالتالي لا يعني تعدد في الحكم، وإنما يعني اتساع في دائرة الطبيعة اللي هي موضوع شنو؟ موضوع الحكم، ما يعني تعدد الموضوع، وإنما موضوع الحكم هو الطبيعة، والطبيعة تحققت بأول وجود لها، واضح. تعدد الأفراد بعد ذلك ما يعني تعدد الموضوع، وإنما يعني تحقق فرد من الطبيعة، واضح. ولا الطبيعة متحققة، تحقق فرد آخر من الطبيعة، فإذا كان ما يعني تعدد الموضوع، وبالتالي فهو بالتالي لا يعني تعدد شنو؟ تعدد الحكم. فوصلنا إلى نفس النتيجة في الاعتراض الأول، وهي أن هناك حكم واحد بوجوب التخميس يثبت عند تحقق الربح الأول، باعتبار أنه عند تحقق الربح الأول يتحقق موضوع الدليل اللي هو شنو؟ طبيعي الربح. تحقق طبيعي الربح فثبت له الحكم. تعدد الأرباح بعد ذلك وتحقق الأرباح بعد ذلك ما يعني تعدد الموضوع، وإنما يعني ماذا؟ اتساع دائرة ماذا؟ دائرة الطبيعة. يعني الطبيعة بدل ما تتحقق بفرد واحد تتحقق بفردين، تتحقق بثلاثة أفراد، لكن هي الطبيعة واحدة متحققة في ماذا؟ في نفس الفرد الأول، فيثبت لها حكم واحد، وإذا ثبت لها حكم واحد يثبت لها استثناء واحد، يثبت لها استثناء واحد تستثنى المؤنة. ومن هذا الربح الذي ثبت فيه وجوب التخميس تستثنى مؤنة السنة، من هذا الربح الذي ثبت فيه وجوب التخميس فقط، وهذا ظاهر في ماذا؟ في وجود سنة واحدة. وهذا لطبيعي الربح الذي يجب فيه شنو؟ التخميس. فحينئذ المكلف المعنى الحاصلة في تلك السنة يخرجها منين؟ من يقول لي؟ من طبيعي الربح الذي وجد فيه التخميس، لأن الدليل ماذا قال له؟ أن طبيعي الربح يجب دفع خمسه باستثناء مؤنة سنة، يعني استثنى المؤنة منين؟ من طبيعي الربح. طبيعي الربح هو عبارة عن مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة، وهذه الطريقة الأولى للطريقة الثانية. فرق هذا التقريب عن التقريب الأول أنه في التقريب الأول كان يدعى وحدة الأرباح مو بالنظر الدقيق الحقيقي وإنما بالنظر العرفي. هذا توصل إلى نفس النتيجة اللي يقصدها المعترض أولا، لكن مع الاعتراف بتعدد الأرباح تكوينا وعرفا، لكنه ادعى بأن موضوع الحكم هو شنو؟ هو طبيعي الربح، لا كل فرد فرد من أفراد السنة من أفراد الربح. هذا شيء يدعي، يعني يدعي أن الموضوع هو طبيعي الربح، فهو أما اعتراض على التقريب الأول، وأيضا هو يمكن جعل تقريب خاص ينتج الطريقة الأولى والطريقة الثانية. هذا جواب لعله واضح، وهو أن هذا خلاف ظاهر الدليل. الدليل الذي يقول الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كيف يمكن أن نحمل هذا على أن الموضوع هو طبيعي الربح؟ هذا ظاهر في الانحلال وفي الاستغراق وفي أن موضوع الحكم هو عبارة عن الربح الملحوظ نحو شنو؟ الاستغراق والانحلال، ظاهر في هذا، وهذا هو الموجود في كل الخطابات الأخرى المشابهة. عندما يقول أكرم كل عالم شو يستفيد منها؟ نستفيد أن الموضوع هو طبيعي العالم، أو لا نستفيد من الاستغراق؟ لا شكل نستفيد من الاستغراق. الدليل التخميس ورد بهذه الصورة، الخمس في كل ما أفاد الناس، أو ما يشابه هذه الصورة، الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، دعوى أن الموضوع هو طبيعي الإفادة، طبيعي الربح. هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر هو أن الموضوع هو مأخوذ على نحو الانحلال، ما أفاد الناس، كل ما أفاد الناس مأخوذ على نحو الاستغراق، ويثبت الحكم لكل فرد فرد من أفراد الفائدة ومن أفراد ماذا؟ الربح. هذا خلاف ظاهر الدليل، كما لعله واضح، يعني الإنسان يلمسه بشكل واضح من نفس الأدلة. التقريب الثالث أو الاعتراض الثالث خلصنيه هنا نسلم، يعني يسلم فيه تعدد الموضوع وتعدد الحكم، أيضا حكم أيضا متعدد، كل ربح يثبت له حكم خاص به، وتسليم أيضا أن المعنى تستثنى ماذا؟ تستثنى من الربح الذي يجب وتعلق به الخمس، هذا هم مسلم. لكن يقال بأن دليل الاستثناء ليس في مقام بياني، في مقام البيان من جهة استثناء المؤمن من كل ربح ربح أو من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. كل هذا صحيح، أرباح متعددة، أحكام متعددة، وعندنا دليل يستثني هذا مؤنة السنة، يستثني مؤنة السنة. هذا دليل الاستثناء هو في مقام بيان استثناء المؤنة من الربح، مو أكثر من هذا. لكن كيفية هذا الاستثناء، هل يستثنى من كل ربح ربحين أو يستثنى من مجموع الأرباح؟ دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من هذه الناحية. واضح، دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من هذه الناحية، هو في مقام بيان أصل الاستثناء، أصل أن المؤنة تستثنى من الربح. يعني شلون تستثنى؟ كيفية الاستثناء موقف كيفية الاستثناء وطريقة الاستثناء كما بينا، هو ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هو في مقام بيان أصل استثناء المؤنة من الربح مع ترك التفاصيل. وحينئذ يكون الدليل مجملا من هذه الناحية، يكون مجملا من هذه الناحية. من يدري أنه كيف يستثنى من كل ربح ربح كما تقول الطريقة الثانية، أو من مجموع الأرباح كما تقول الطريقة الأولى؟ يكون الدليل مجملا من هذه الناحية، والقاعدة في الدليل المجمل أنه يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما تقتضيه الطريقة الأولى. القدر المتيقن ما تقتضيه الطريقة الأولى. كيف القدر المتيقن تقتضيه الطريقة الأولى؟ باعتبار أن الدليل يدل على ثبوت الخمس في الربح، أدلة التخميس تدل على ثبوت الخمس في الربح فعلان وفوران، قلنا لولا دليل الاستثناء لعقلنا بماذا؟ بوجود التخميس فوران موجي، فهجان دليل الاستثناء فدل على ماذا؟ على استثناء المؤنة، دل على جواز تأخير الدافع، مو؟ دل على جواز تأخير الدافع ولا دل على جواز تأخير. المتيقن من دليل الاستثناء هو جواز تأخير الدافع ولا محرم القادم، في مثالنا السابق، في مثالنا السابق عندما يظهر أول ربح وأول محرم. المتيقن بعد فرع إجمال دليل الاستثناء، المتيقن من دليل الاستثناء هو جواز تأخير الدافع. ليش وقت؟ قطعاً يجوز تأخير الدفع المن إلى أول محرم القادم. واضح؟ فيما بعد ذلك هل يجوز تأخير الدفع أو لا؟ شنو مختار القاعدة؟ أن نرجع إلى أدلة وجوب دفع الخمس فوراً، أن نرجع إلى أدلة وجوب دفع الخمس فوراً. بعبارة أخرى، أن الأرباح اللي حصل عليها في آخر السنة، وهذا حصل عليه في ذي الحجة، ما عندنا دليل على جواز تأخير دفعها إلى بعد محرم الثاني. ليش؟ لأن جواز تأخير دفعها إلى بعد محرم الثاني مبني علينا على الطريقة الثانية، مبني على أن يكون كيفية الإخراج أن المؤنة تخرج من كل ربح ربح، وهذا لم يكن عليه الدليل، لأن الدليل مجمل بحسب الفرق. وهذا القدر المتيقن هو ماذا؟ هو جواز التأخير إلى 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 نهاية ذي الحجة، لأن هذا طبعا يجوز التأخير سواء التزمنا بالطريقة الأولى أو التزمنا بالطريقة الشمال الثانية. قطعا هذا الروح اللي حصل عليه في أول ذي الحجة قطعا يجوز تأخيره إيش وقت؟ إلى نهاية ذي الحجة، سواء قلنا بالطريقة الأولى أو قلنا بالطريقة الثانية. واضح هذا؟ أما جواز تأخير الدفع إلى ما بعد ذلك فهذا لم يقم عليه دليل، لأن الدليل مجمل من هذه الناحية، فعليه نرجع من العلومات الدالة على وجوب دفع الخمس في كل شنو؟ في كل ربح فورا، فيجب دفعه فورا. وهذا معنى ماذا؟ معنى الطريقة شنو؟ الأولى لا الطريقة الثانية. نقطة هذا التقريب هي هاي الدعوة أن دليل الاستثناء ليس في مقام البيان، من ناحية أن المؤنة تستثنى من كل ربح ربحين، أو تستثنى من مجموع أربعة، ليس في مقام البيان من هالناحية. واضح. هذا التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث أيضا يمكن دفعه بهذا البيان، لأن الطريقة الثانية في الحقيقة لا تتوقف على إثبات أن يكون دليل الاستثناء في مقام بيان استثناء المؤنة من كل ربح ربح، ما يتوقف على هذا حتى تقول بأن دليل الاستثناء ليس في هذا المقام، فحينئذ يكون مجملا وتترتب الآثار السابقة، ما يتوقف على هذا. يكفي في إثبات الطريقة الثانية وكونها هي ظاهر الدليل أن يكون دليل الاستثناء ناظر إلى أصل الاستثناء، أصل الاستثناء المؤنى من الربح، هذا يكفي لإثبات الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى، يكفي لإثبات أن ظاهر الدليل هو الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. كيف؟ لأن المفروض في محل كلامنا كما قلنا في أصل التقريب، المفروض في محل كلامنا تعدد الأربعة، والمفروض في محل كلامنا تعدد ماذا؟ تعدد الأحكام المتعلقة بكل ربح ربحين، هذا هو المفروض. والمفروض في كلامنا ماذا؟ وجود دليل علما للاستثناء. خل نسلم أن دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من هاي الناحية، لكن هو في مقام البيان استثناء المعنى من الربح الذي يجب فيه شنو؟ خمس. هذا واضح؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن كل ربح يجي عليه دليل شنو؟ الاستثناء. اللي هو التقريب الأول، ما غيرنا التقريب الأول. كل ربح يتعلق به دليل شنو؟ الاستثناء. كل ربح يتعلق به دليل الاستثناء. بالاستثناء ماذا يقول؟ هذا الربح تستثنى منه مؤنة السنة. قلنا هذا ظاهر في مؤنة السنة ذلك ربح، وهذا هي الطريقة الثانية. واضح. ما يحتاج القضية إلى إثبات أن دليل الاستثناء ناظر إلى كل ربح ربحين، ما يحتاج إلى إثبات. أصل أن دليل الاستثناء يستثني مؤنة السنة من الربح الذي يجي فيه الخمس، هذه قضية واضحة هو قاعد يعترف بها، أن دليل الاستثناء ناظر إلى أصل الاستثناء. يعني شنو أصل الاستثناء؟ يعني يستثني مؤنة السنة من الربح الذي يجب فيه شنو؟ الخمس. هو ما يستثني مؤنة السنة من كل ربح ولا لم يجب فيه الخمس، هو يستثني مؤنة السنة من الربح الذي يجب فيه الخمس. هذه القضية تكفينا لإثبات الطريقة الثانية، هذه القضية واحدة. ليش؟ لأن الأرباح متعددة والأحكام متعددة، إذن الأرباح التي يجب فيها الخمس متعددة، واضح؟ إذن كل ربح يجب فيه الخمس تستثنى منه مؤنة السنة، وقلنا مؤنة السنة ظاهرة في ماذا؟ في مؤنة سنة ذلك. وينتج قهرا، ينتج ماذا؟ الطريقة الثانية. بعد ما يتوقع على أن يكون في مقام، لا يكون في مقام البيان، لا يكون في مقام البيان، حتى لو كان الدليل مجمل هو يكفي لإثبات الطريقة الثانية، لأن مقتضى الجمع بين هاي الأدلة دليل المستثنى منه ودليل الاستثناء هو ماذا؟ هو أنه ينتج هذه النتيجة، وهي تعيين وتشخيص الطريقة الثانية لإثبات كيفية استثناء مؤنة السنة. ومن هنا يظهر أن هذه الاعتراضات الثلاثة على التقريب الأول بالبيان الذي بيناه الظاهر أنها غير واردة، وإلى هنا يتبين أن هذا التقريب لا بأس به. إلى هنا. التطبيب الثاني بمقتضى القاعدة واضح لينتج لنا الطريقة الثانية كالتقريب الأول، هو أن يقال أن نلتفت إلى مسألة الاستثناء نفسها، نفس الاستثناء، دليل الاستثناء يستثني المعنى. شنو يعني يستثني المعنى؟ يستثني المعنى من الرب، مو جبنا يستثني المعنى، يقول ان المعنى تخرج منين؟ من الربح، ما يتحملها الانسان، ما يجب عليه ان يخمص الربح كله، لا يخرج منها شنو؟ المعنى. هذا في حد نفسه من بلا اي اضافه، هذا في حد نفسه ظاهر في ماله، في ان المعنى تترتب على الربح، وان استثناء المعنى فعلا لا يكون الا اذا كان الربح شنو؟ فعليا. ولا معنى لاستثناء المعنى فعلا من ربح غير موجود فعلا، هذا ما له معنى، هذا ليس استثناء، هذا معناه انه اذا استثنينا المعنى الفعليه من الربح الاتي هذا لم يصرف الربح شنو في مؤنته، ما صرف المعنى في الربح من المعنى، ما صرف المعنى من الربح، وانما هذا اشبه بالتعويض، اشبه بالتعويض، يعني هو صرف في مؤنته من شيء اخر من يظهر ربح بعدين نعوضه عما شنو؟ عما صرفه، ليس صرفا من الربح في ماذا؟ في المؤنى. الدليل ظاهر في ماذا؟ في انه يصرف من الربح في المؤنى، هذا لا يتحقق الا اذا فرضنا تقدم الرفع اعلانا على المؤنى، لا يصدق حقيقه بمعناه الظاهر الا اذا تقدم الربح على المؤنى، فيقال صرف في مؤنته من ربحه، وهذا هذا الربح يستثنى منه شنو؟ المعنى. تصدق هذه الامور، اما عندما تظهر المعنى ويصرف في المعنى ثم بعد ذلك يظهر الربح، وهذا لا يقال بانه هذا صرف على مؤنته من ماذا؟ من الربح، استثنى من الربح مقدار شنو؟ مقدار المعنى، لا، وانما هذا يكون من باب التعويض، صرف عليها من شيء آخر لكن عوضها، نجبر هذه الخسارة بالربح المتأخر. هذا خلاف ظاهر الدليل، هذا خلاف ظاهر الدليل، الدليل يقتضي أن يستثنى، تستثنى المؤنة من الربح الذي قبلها، المؤنة تستثنى من الربح الموجود حال ماذا؟ حال الصرف، كن ربحك موجود انت تصرف من منهم من في المعنى، واما صرف صرف الربح المتاخر على المعنى السابقه كما يقتضيه الطريقه شنو؟ الاولى، مو الطريقه الاولى تقول ماكو معنى ان تصرف من ربح متاخر اعلانا على معنى متقدمه، هذا خلاف هذا الدليل، خلاف هذا الدليل، هذا فلا يصار لأنه ما خلاف ظاهر الدليل. إذا نقدر نقول أن محتوى القاعدة بلحاظ الأدلة العامة أيضا هو تعيين الطريقة الثانية، إذا هناك تقريبان لإثبات أن محتوى القاعدة العامة المستفادة من الأدلة العامة هو تعيين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى، واضح هذا. ومنه تبين أيضا أن الطريقة الأولى من الصعوبة بمكان أن ندعي أنها هي مقتضى الأدلة، مقتضى ظاهر شنو؟ الأدلة، من الصعوبة بمكان، وإنما كما سيأتي يثبتوها اعتمادا علينا على الأدلة شنو؟ خاصة، لا اعتمادا على الأدلة عامة، وهي قضية مهمة جدا، أن الأدلة العامة دقينا إحنا والأدلة المقصود بالأدلة العامة هي دليل التخريج ودليل الاستثناء، أن دليل الاستثناء ودليل المستثنى منه إذا بقينا نحن وهذه الأدلة هذه لا تقتضي الطريقة الأولى وإنما تقتضي الطريقة الثانية، لأن الطريقة الأولى فيها معنى واضح، فيها معنى زائدة. شنو؟ أن تحسب تحسب سنة واحدة لمجموع السنوات لمجموع الأربعة، هاي معنى، هاي خلاف ظاهر الدليل واضح. وإلى هنا ننتهي تقريبا من المقام الأول على ما يبدو، ماكو في الشيء بعد يبقى، وننتقل إلى المقام الثاني، يعني إلى الأدلة الخاصة التي يستدل بها على هذا أو على هذا، حيث أننا انتقلنا إلى مقام جديد ولا أعتقد أننا نكمله خلال يوم واحد، فنعطل من الآن إلى نهاية هذا التعطيل الصيفي، ونسألكم الدعاء، وإن شاء الله نذكركم أيضا بالدعاء في مضام الإجابة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.